برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. بوتين يحمل الغرب مسؤولية أزمة الاقتصاد العالمي. وزير الاقتصاد الألماني يحذر من توقف الصناعات المعتمدة على الغاز. العملات الرقمية تتراجع بشكل حاد ودول تحظرها. أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المحاولات الأنانية للغرب لنقل أخطائه في الاقتصاد الكلي إلى العالم أدى إلى أزمة هو المسؤول عنها.
Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня.
تعمل دول جمعيتنا على تعميق التفاعل حول مجموعة كاملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، وكل عام تزداد سلطة مجموعة البريكس ويزداد تأثيرها على المسرح العالمي باضطراد. هذه عملية موضوعية، حيث أن دول الخمسة، وهذا معروف أنها تتمتع حقا بإمكانات سياسية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وبشرية هائلة، ولدينا حقا جميع الفرص للعمل الفعال المشترك الهادف في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين والنمو المستدام والازدهار لتحسين رفاهية السكان. بالطبع، فقط على أساس التعاون الصادق ومتبادل المنفعة يمكننا البحث عن طرق للخروج من حالة الأزمة التي استفحلت في الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية الخاطئة للدول الفردية الغربية والتي انتشرت في الواقع باستخدام الآليات المالية. في الواقع ينقل الغرب أخطاؤه في سياسة الاقتصاد الكلي إلى العالم بأسره. نحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأن قيادة دول البريكس الآن متفقة على ضرورة تطوير مسار موحد وإيجابي نحو تشكيل نظام متعدد الأقطاب حقيقي للعلاقات بين الدول على أساس معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا والمبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة. في الوقت نفسه يمكن للمرء أن يعتمد على دعم العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تسعى جاهدة إلى اتباع سياسة مستقلة.
многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.
جاء تصريح بوتين خلال كلمة في قمة بريكس عبر تقنية الفيديو، إذ دعت دول مجموعة بريكس البلدان المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية. وجاء في البيان: نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير المناسبة. قال وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك إنه في حال حدوث نقص في مادة الغاز سيتعين على عدد من الصناعات التوقف عن العمل في ألمانيا، ما سيؤدي إلى توقف جميع عمليات السوق والعمليات الاقتصادية. وأوضح الوزير أن بلاده تواجه نقصاً في مادة الغاز في ظل انخفاض الإمدادات من روسيا بسبب صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز السيل الشمالي، ودعا الوزير السكان والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز، معلناً عن بدء المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا يا أهلا فيكم.
يعني وزير الاقتصاد الألماني يقول بأنه على السكان والشركات خفض الاستهلاك من الغاز، هل تتوقع أن تلقى هذه الدعوة من الوزير استجابة لدى المواطنين، أو أن يعني هناك خيارات أخرى أمام الشارع الألماني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالواقع لا يوجد خيارات أمام ألمانيا ودول كثيرة أوروبية، 12 دولة أوروبية الآن تعاني من نقص الغاز، وبالتالي أسعار الغاز الآن مرتفعة. في الأسبوع الماضي فقط ارتفعت أسعار الغاز قريبا من 50%، وصلت إلى حوالي $40 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو حسب المقياس الأوروبي أكثر من $144 في الواقع لكل ميجاوات ساعة. طبعا هذا الأمر الآن ألمانيا على وجه الخصوص في حالة الطوارئ الثانية من الخطة الألمانية من 3 مراحل لحالة الطوارئ، هي قريبة من المستوى الأول والأخطر لحالة الطوارئ، والذي يستدعي بالفعل وقف إمداد الغاز لعدد من الصناعات. بالنسبة للمواطنين هنالك يعني تخوفات شديدة مع فصل الشتاء القادم بأن يكون بالفعل هنالك نقص في الغاز للتدفئة حتى للمواطنين، عدا العواقب يعني السيئة للغاية على الصناعة الألمانية والتي تعتمد بنسبة 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي على الصادرات، والتي ستعاني بالفترة القادمة، وحتى الآن هي تعاني من نقص حقيقي بعض الصناعات الألمانية للاستمرار، طبعا المصانع الألمانية للاستمرار.
طيب هذه الصناعات التي تعتمد على الغاز في حال توقفت في ألمانيا كما ذكرت حضرتك سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي، ما انعكاس توقف الصناعات المعتمدة على الغاز على الاقتصاد الألماني، وهل يمكن أن يضغط هذا الموضوع لإيجاد تفاهمات مع موسكو؟
نعم، كل الاحتمالات واردة. الآن ألمانيا رابع اقتصاد في العالم والاقتصاد الأكبر في أوروبا، وتعتمد كثيرا على ناتجها الصناعي والصادرات بنسبة 40% من ناتجها المحلي، وبالتالي هذا أمر مهم جدا بالنسبة للألمان، عدا أنه أيضا الآن بضمن الأسعار الحالية طيلة الفترة الماضية ولغاية الآن الصناعات الألمانية فقدت شيئا كثيرا من التنافسية في الأسواق العالمية، لأن مدخلات الإنتاج للصناعات الألمانية تعتمد على الطاقة وعلى الغاز، وعندما ترتفع أسعارها ترتفع فاتورة الطاقة، وبالتالي ترتفع مدخلات الإنتاج وتصبح الصناعات أقل تنافسية مع الصناعات الأخرى سواء من آسيا أو من الولايات المتحدة، وبالتالي هذا ضرر كبير على دولة تعتمد بشكل كبير على الصناعة والإنتاج. موضوع إذا كانت ستغير من مواقفها اتجاه روسيا لا يبدو هذا واضحا الآن، حتى أنها أعلنت أنها ستستخدم جزء من نورد ستريم 2 يعني توصيله ببعض محطات الغاز المسال العائمة، وبالتالي هذا الأمر يعني أتوقع أنه بعيد الاحتمال في الفترة الحالية، لكن عندما يتم الضغط على الحكومات من قبل الشعوب في الفترة القادمة خاصة مع فصل الشتاء ودخولنا بأقل من مخزون أوروبي المعتاد 80% على المتوقع الآن، المخزون وصل إلى 55% وبأفضل ظروفه إذا ما استمرت الأوضاع الحالية أن يكون حول 60%، فبهذه الأمور لابد من تقنين الغاز على الكثير مؤسسات قد تمتد إلى مؤسسات اجتماعية، ففي هذه الحالة قد يكون هنالك ضغط من نفس المواطنين والأسر والشعب على الحكومات لتغيير نهجها بالتالي.
أريد دكتور يعني هنا أن أسر لك بأمر يعني حدث معي في سان بطرسبورغ بالمنتدى الاقتصادي منذ أسبوع، الأسبوع الماضي كنت أنا في التغطية هناك. هل تعلم دكتور يعني أنه في شركات أوروبية كانت مشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، هي من تحت الطاولة تشارك، من تحت الطاولة وقعت عقود مع روسيا؟
نعم، يعني لا أستبعد ذلك ولا أستغرب، وكلامك صحيح 100%، لأنه جميع الاتجاهات الأوروبية كانت بالفترة الماضية لا تدل بأي شكل من الأشكال على توقعها يعني الاستغناء عن الغاز الروسي، كل الأحداث هذه جاءت مستجدة، وبالتالي هنالك أيضا فئة من المواطنين يشعرون بأن هذه الحرب ليست حربهم، وأن يعني الحمل الذي يتحمله المواطن الأوروبي لا يقارن ب يعني ما تعلنه حكوماتهم من مكاسب قد تكون للقارة الأوروبية، وبالتالي هذا الأمر الآن مكان نقاش في العديد من الأروقة والأحزاب حتى الأوروبية والشركات كذلك التي هي الأكثر تضررا. في المقابل هنالك شركات أخرى خارج الاتحاد الأوروبي تستفيد، وهنالك أيضا عبء أقل وقع على الجهة التي تم فرض العقوبات عليها وهي الجهة الروسية. كما نرى الآن سعر الروبل بالزياد، ويعني التأثر جاء في القارة الأوروبية بشكل كبير غير متوقع. نعم
نعم، الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور.
أهلا.
فرضت إحدى أكثر المنصات الاجتماعية المتخصصة في المراسلات والمحادثات في الصين ويتابعها نحو 1.2 مليار مشترك، فرضت قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية في المراسلات عبر منصتها. وتراجعت بيتكوين العملة المشفرة الأكثر شيوعا إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9% إلى أقل من 19,000 دولار. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي عامر ديب. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر. يعني العملات الرقمية وخاصة البيتكوين تراجعت بشكل يعني حاد، أقل من 19,000 دولار، انخفضت بنسبة 9%. يعني هل يعني ذلك بأن عصر العملات الرقمية انتهى، أو أنه هذه حالة مؤقتة؟
الله يسعد أوقاتكم جميعا ومستمعين إذاعة سبوتنيك. اليوم ما فيك تقول انخفضت، تقول انهارت.
صحيح،
الانهيار شمل أكثر من 80-90% من قيمة البيتكوين والعملات الرقمية التي أصبح قيمتها تحت الصفر. تماما. خليني أقول لك قبلة العملات اللي هي البيتكوين. البيتكوين اليوم تأثرت بعدة عوامل مباشرة وغير مباشرة، كثيرة منها. أول شغلة الصدمة من وراء الآثار اللي عم تصير بالمتغيرات العالمية. ثاني شغلة العقوبات اللي بلشت. تعرفي أنت الروس أكبر متداولين بالعملات الرقمية، فحجب المنصات عن العمل أدى لخروج كثير من المستثمرين عن هذا الموضوع. الأمر الثاني هو أثبتت عملة البيتكوين أنه هي ليس لها أي أساس اقتصادي، وإنما هي كانت مجرد فقاعة جلبت مال عديد من المستثمرين في العالم، وبالأخير اليوم عم يتم عملية سرقة للعالم من خلال هذه العملات الرقمية التي لا ترتبط ببنك مركزي.
يعني اليوم الصين أستاذ يعني حظرت التعامل بالعملات الرقمية، هل تعتقد بأن حظر الدول بشكل رسمي، وكما ذكرت حضرتك عدم إمكانية الوصول إلى المنصات والتداول بهذه العملات، يعني أنه انتهى عصرها؟
نعم انتهى عصرها. وأنا كنت متنبئ، وحضرتك أكيد بتتابعيني، كنت متنبئ لما كان عملة البيتكوين ب25,000. أنا كنت شايفة أنه رايحة لمستويات يلي هي 19,000-0. طبعا هي بس نزلت عن تحت 10,000 فأصبحت قيمتها صفر. العملة الرقمية تأخذ قيمتها من خلال الطلب عليها وقوة الشرائية في السوق. وإيلون ماسك تذكري بزماناته سمح بشراء سيارات تسلا بالعملة الرقمية بيتكوين، لأنه كان مستثمر ارتفع قيمتها، لما لغى هذا القرار رجعت انخفضت قيمتها. إذا هي تخضع لأهواء ورغبات لا أساس اقتصادي لها، إذا انهيار محاتم لظهور عملات رقمية جديدة. أكيد نحن أمام عملات رقمية مرتبطة بمركزي، مرتبطة بدول تانية. هذا اللي صار بالصين ليس لا يتوقف عند الصين، كمان كوريا الجنوبية أوقفت عدد من المنصات وصادرت أموالهم، أيضا دول أخرى تحدوا هذا الحزو. أنا أتمنى على الدول العربية كمان اللي عندها منصات تداول عملات أن تحجز أموال للحفاظ على أموال المستثمرين. وأنصح الجميع بعدم الدخول في أي مخاطرة والسماع لمحللين الغرب بإرسال ضمانات عبر العملات الرقمية، لأنه ما حدا بيهمه. العالم كله هلأ عم يدور أنه يضمن العالم عشان يرجع العالم تشتري بيتكوين وعملات رقمية ليزيد قيمتها، لكن أصبحت اليوم أثبتت الأسواق وحركة العالمية أن العملات الرقمية انتهى عصرها.
طيب انتهى عصر العملات الرقمية، المستثمرون بها لا يستطيعون الوصول إلى المنصات للتداول، أين برأيك يجب أن يضع هؤلاء المستثمرين أموالهم؟ يعني هم سحبوها من العملات الرقمية، أين تنصحهم يعني باستثمارها؟ أين؟ بالذهب؟ بالنفط؟ أين؟
أكيد أكيد دائما الأسهم والعملات والكوميديتي يعني المعادن والنفط والذهب هي مرتبطة بأحداث اقتصادية حقيقية وواقعية، فمهما انخفضت ترتفع. إذا بتتذكري بزمانات النفط نزل للصفر وتحت الصفر بيوم واحد ورد طلع، اليوم أسعار النفط أين؟ فإذا اليوم هي مبنية على أحداث حقيقية، قادرون نحن كخبراء في عالم البورصة على 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 رؤية حركتها، على رؤية التحليل لها لمدة شهرين، والتوقع بأرقام أين تصل سواء كانت انخفاضا أو ارتفاعا. فاليوم الذهب والأسهم هي مرتبطة بدول، مرتبطة بقرارات مركزي، مرتبطة بقرارات اقتصادية حقيقية. فهي إذا هل سمعتي أن النفط اختفى؟ هل سمعتي أن الذهب اختفى أو أسهم من الأسهم العالمية اختفى؟ أكيد لا، تنخفض ترتفع، لكن العملات الرقمية الوضع مختلف، لا تخضع لمركزي، لا تخضع لقرارات، فهي إذن تختفي، لا أساس لها.
نعم، يعني تنصح بالاستثمار بالذهب. ماذا عن الدولار؟ هل تنصح بالاستثمار به الآن أو التخلص منه في مثلا عقارات أو ما شابه؟
والله خليني أقول لك شغلة، أولت أمس الروبل أصبح أقوى عملة في العالم.
صحيح.
وهذا خبر عن أهم المواقع الاقتصادية العالمية. إذا اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن الاقتصاد أو عن الاستثمار كما كنا نتحدث عن سابقا. تذكري حضرتك من شهرين، من ثلاث أشهر قبل بداية الحرب، كيف تحدثنا عن تغير في الخارطة الاقتصادية رسمته روسيا. اليوم الروبل أقوى عملة اقتصادية. أنا في رأيي الاستثمار في الروبل هو أفضل من الاستثمار في الدولار. الدولار لا يملك أصبح المقومات، فشل الدولار يأتي من الحروب، لكن الروبل أتى من بيانات اقتصادية قوية، من دولة قوية تملك المقومات الاقتصادية القوية. إذا الاستثمار في الروبل وفي العقارات وفي المشاريع الموجودة الحقيقية هو الحل الوحيد لمواجهة التضخم العالمي، لأن الاستثمار يعني إنتاج، فالإنتاج هو الذي يحول التضخم. أما لاحظنا حتى روسيا خفضت الفائدة في وقت العالم يرفع الفائدة. عندما تخفض الفائدة فأنت تملكين الثقة وتعطين المال للعالم، عندما ترفعين الفائدة فأنت تخلقين ركود وتفقد العالم الثقة بالعملة، كما حدث بالبنوك الأمريكية. بدأ الكثير من المودعين بسحب أموالهم من البنوك الأمريكية. العكس في روسيا، العالم تعززت ثقتها بعملتها واقتصادها. إذن اليوم نرى قوة اقتصادية موجودة أصبحت الأولى ويصبح لها المستقبل أيضا هو الروبل الروسي.
شكرا، شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي الخبير بالعملات والبورصة عامر ديب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك، شكرا لك، تحياتي، تحية.
وإلى أخبار متفرقة بعد الفاصل. تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.23% لتبلغ 109 دولارات و80 سنتا للبرميل. كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.06% إلى 104 دولارات و21 سنتا للبرميل. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا جيفري هالي، بالنظر إلى منحيات العقود الآجلة لا يزال كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط في حالة تخلف كبيرة، مما يشير إلى أن إمدادات النفط الفورية لا تزال محدودة كما كانت دائما. ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض سعر صرف الدولار بواقع نصف روبل إلى 55 روبلا، وتراجع سعر اليورو بواقع 93 كبيكا إلى 57 روبلا و91 كبيكا وفقا لبيانات بورصة موسكو. وكان أليكسي زابوتكين نائب رئيس البنك المركزي الروسي شدد على ضرورة فك ارتباط سعر صرف الروبل الروسي بالدولار واليورو نظرا للتضخم غير المسبوق الذي يعانيه، فيما اقترح محللون اقتصاديون في معهد للأبحاث إنشاء عملة مستقرة مدعومة بالذهب في روسيا باسم الروبل الذهبي، وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو. طالب النائب عن الإطار التنسيقي عدي عواد بعقد جلسة نيابية طارئة لمناقشة تخفيض سعر الدولار في العراق. وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأمريكي في كانون الثاني من عام 2020 في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن ذلك مع أزمة مالية. بهذا نختم حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.